بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، الحديث التاسع عشر، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قد سبق في الحلقات الماضية، ولكن نعيده، وفيه فائدة عظيمة. وهذا الحديث من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتفطن فيها وأن يعمل بما جاء فيها، لأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ابن عباس كان في هذه الفترة غلام صغير، وهذا من أدب الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أردفه خلفه، أي أركبه خلفه على هذه الدابة التي هو راكب عليها، وقال هذه الكلمات، يعني يوصيه بها. وكلام الرسول للمسلمين جميعا، ليس لابن عباس في وقته فقط، وإنما كلامه تشريع للأمة كلها، ينبغي لها أن تتأسى وأن تعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام علم هذه الغلام هذه الكلمات، يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله، الله ليس هو في حاجة إلى أن نحفظه، وإنما المقصود أن نحفظ دينه وتعاليمه وما أمرنا به. احفظ الله يعني احفظ كل ما أمرك به الله عز وجل فاعمل به. يحفظك، هذه نتيجة للمسلم الذي يحفظ ما أمر الله به عز وجل ويؤديه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله. وينبغي لنا أن نعلم على أن السؤال حينما تريد شيئا مما هو لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنوب، إدخال الجنة، إعطاء الأشياء التي تريدها، فتتوجه بسؤالك إلى الله عز وجل، ولا تسأل الناس. الناس لا يقدرون أن يعطوك شيئا إلا الحاجة الدنيوية المعروفة، إذا استطاع إنسان أن يعطيك شيئا. لكن أنت إذا سألت الجنة، سألت النجاة من النار، سألت الولد من الله عز وجل، هذه الأسئلة كلها تتوجه بها إلى الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك إذا رأت أن تستعين فتستعين بالله عز وجل، هو الذي يستطيع أن يعينك. ونقرأ في كتاب الله في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هذه السورة الكريمة التي نرددها في صلواتنا جميعا فيها إياك نعبد، أي ليس هناك معبود غيرك يستحق العبادة، وإياك نستعين ليس هناك من يستعان به غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أعطاه هذه العبارة التي ستأتي بحيث أن الإنسان يكون مؤمنا بما قدره الله عز وجل له وقدره عليه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني لا يمكن أن الأمة تفيدك شيئا ولو اجتمعوا جميعا ولن يعطوك شيئا ولن ينفعوك بشيء إلا شيء قد كتبه الله لك، وهذا الشيء الذي كتبه الله لنا جميعا هو ما كتب في اللوح المحفوظ. الله عز وجل قدر مقادير الخلق، وحينما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فكل ما قدره الله عز وجل هو مكتوب ولا يتغير. الكتابة الثانية لكل فرد منا كما تعرفون ذلك وتؤمنون به، في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك ملك الأرحام ويؤمر بكتب 4 كلمات لهذا الجنين، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل واحد منا مكتوب له هذا الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. لكن هل معنى ذلك على أن الإنسان يقول خلاص أنا لا أعمل شيء، إن كنت من أهل النار فأنا من أهل النار وإن كنت من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل على المسلم يعمل، لأنك أنت ما تدري، لو كنت تعلم أنك من أهل الجنة ما يخالف، لكن من أين لك هذا العلم تتحصل عليه؟ تكون من أهل النار من أين لك هذا العلم؟ ما تعرفه. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل العمل في شيء مستقبل أو في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قالوا إذن فما فيه العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في هذه الدنيا قد يعمل بعمل أهل النار، يرتكب المعاصي وجميع المصائب يرتكبها وخلاص كأنه من أهل النار، لكن يسبق عليه الكتاب حينما يقرب الأجل، حيث قال عليه الصلاة والسلام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يعمل الشرور في هذه الدنيا ارتكاب المعاصي كلها بأنواعها والكفر إلى هذا الحد، لكن تأتي اللحظة الأخيرة يأتي المكتوب. وضرب الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك مثلا واقعيا معمولا به حدث في عهده عليه الصلاة والسلام، وهو أن رجلا من المشركين من الكفار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في معركة مع الكفار، يعني المسلمون والكفار. هذا الرجل جاء عنده حمية في الأصل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أقاتل أو أسلم؟ الرجل هذا الكافر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام هل أدخل المعركة الآن أقاتل أو أسلم؟ قال بل أسلم، فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم دخل المعركة يقاتل، فقاتل فقتل شهيدا لم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والجانب الآخر أن رجلا أيضا في المعركة كان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال رجل عند الرسول عليه الصلاة والسلام ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد اليوم عمل عمل مثل فلان في الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فتعجب الناس كيف يقتل في الكفار ويكون من أهل النار، فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون. فصار يتابعه في المعركة مع الكفار، هو يضل فيهم وهم يضربون فيه، أصبح جسمه ما موضع أصبع إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، يعني أصبح مهلهل ما يقدر يتحرك خلاص. فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يركض يجري، فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. الحديث هذا في الصحيح، في صحيح مسلم. حينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أنا الآن أذكر الشباب بهذه المناسبة، الشباب هؤلاء الذين يقولون يريدون الجهاد في سبيل الله، والجهاد مطلوب، الجهاد لن ينتهي حتى تقوم الساعة، لكن كل شيء له أصول وله أعمال. فكون الإنسان يذهب يفجر نفسه أو يقتل الآخرين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم أكمل بقية أركان الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره. فكل واحد يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويصلي مع المسلمين هذا مسلم، لماذا تقتله؟ إذا قتلته فالله عز وجل قد بين الوعيد لمن يقتل تلك النفس، وكذلك الذي يقتل نفسه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم قد يرقى إلى جبل فيرمي نفسه، هذا الرجل الذي يرمي نفسه من رأس الجبل هذا فيموت، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتردى في نار جهنم حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. والذي يرمي نفسه من طابق فيقتل نفسه. فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وهو علمنا، ولم يترك شيئا تحتاج هذه الأمة في دينها ولا دنياها إلا أرشدهم إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في حجة الوداع، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. إذن كل شيء موجود، وما على طالب العلم إلا أن يرجع إلى العلماء الكبار الذين يقدرون الأمور ويعرفون مواضعها. أما العواطف فهذه لا تنفع، العاطفة لا تنفع، والله قال لنا في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. الله أمرنا بهذا، أمرنا أن نتعلم أولا وبعد أن نتعلم نعلم الآخرين. هذه الآية في سورة التوبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فينبغي أولا على المسلم أن يتعلم ثم بعد ذلك يعلم، ولا سيما الشباب لا يستعجلون لأنهم ما زالوا في السن المبكر وأمامهم المشوار طويل، سيتعلمون حتى يصبحوا علماء وبعد ذلك يعلمون إن شاء الله. هذا من باب التذكير بما كتبه الله عز وجل لكل مسلم. وكلنا نعلم على أن أعمالنا محصى علينا، أنتم تقرؤون قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني لا يتوهم الإنسان أنه مفلوت كما يقال بأنه يعمل هذه الأعمال وما على شيء. يوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب فيقول الناس يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأنت تقرأ هذه السورة القصيرة إذا زلزالها فيها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه مراقب وأنه محفوظ من الله عز وجل وأن كل ما يحدث منهم مسجل عليه. لا يظن أن الإنسان قد يختفي في داخل غرفة ويقفل الباب ويعمل المعاصي يرتكب الأمور الممنوعة يشرب هذه الحبوب اللي نشروها في العالم لتخدير الشباب لتضييع الشباب. لا يظن الإنسان أنه إذا دخل في هذا المكان وقفل على نفسه وارتكب تلك المعاصي أنه خلاص نجا. يمكن ينجو من الناس ما اطلعوا عليه لكن الله عز وجل مطلع عليه. بل يوم القيامة هذه الأعضاء تشهد علينا. هذه الأعضاء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يعني أعضاءك تشهد عليك يوم القيامة بأنك عملت كذا وعملت كذا. إذن ما في نجاة للمسلم وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل. ولكن باب التوبة مفتوح. إذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يرجع إلى الله. ولا يقال مثل ما يقول الخوارج من ارتكب كبيرة فهو في النار فهو كافر. يعني من قتل أو شرب خمرا أو زنى أنه كافر. كلامهم هذا ليس بصحيح. هذه معاصي مدام دون الشرك. فكل عمل دون الشرك تحت مشيئة الله إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. ولا يخلد في النار إلا الكافر كاليهود والنصراني المشرك الشرك الأكبر بنص القرآن. فينبغي للمسلم أن يكون أمره كذلك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا المكتوب لكل مسلم لا يمكن أن يخرج عنه بأي طريقة من الطرق سواء الشر أو الخير. فإذا عملت شرا فهو مسجل عليك وإذا عملت خيرا فهو مسجل لك. ولكن رحمة الله واسعة بمعنى على أنك إذا وقعت في المعاصي فعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله. ثم الشيطان قد يلعب على بعض الناس. الإنسان يرتكب معصية ثم يتوب ثم بعد فترة يرتكب المعصية مرة أخرى ثم يتوب ثم يرجع أخرى. فيقول له الشيطان خلاص هذا لعب ليش خليك خلاص على المعاصي. وهذا لا ينبغي أن يكون. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح على أن الإنسان إذا ارتكب معصية ثم تاب يعلم على أن له رب يغفر الذنب. فما دمت تستغفر فمهما ارتكبت من أخطاء فعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. لكن لا تصمم على العمل هذا وتقول خلاص أنا الآن أشرب المسكرات هذه وأتوب بعد مرة ثانية أشرب وهكذا. أيش دراك أنك تشرب مرة وتموت وأنت على هذه المعصية. فينبغي المسلم أنه إذا وقع في معصية يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع إليه. لكن لو وقع بها مرة أخرى عليه أن يتوب إلى الله. الرواية الأخرى في الحديث احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أنت تكون في رخاء مطمئن فعليك أن ترجع إلى الله وأن تتوب إليه وأن تعمل الأعمال الصالحة. لأنه قد تأتي شدة ولا ينقذك منها إلا الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا المسلم الموحد الذي يعلم أنه لا يضر إلا الله يعلم أن ما قدر له لا بد أن يأتيه. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. فأي شيء مقدر لا بد أن يأتي. إذا وقع القدر فعليك أن تصبر وأن تعلم هذا من الله عز وجل ثم تتوب وتستغفر الله عز وجل. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نسمع الآن القارئ يقرأ لنا تعليق المؤلف على هذا الحديث. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، فكان آية من آيات الله في العلم وفي الفقه وفي تفسير القرآن، حتى لقب بترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه. وكان طفلا صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، ومع هذا أعطاه الله هذا العلم الغزير وهذا الفهم العظيم ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الآن تعرفون لا سيما طلاب العلم أن تفسير ابن عباس هو المعتمد، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له هذه الدعوات، ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مقبولة، فدعا الله لها أن يعلمه التأويل. التأويل ليس معناه التحريف، وإنما معناه التفسير، تفسير المعنى. أنتم إذا قرأتم في كتب التفسير ولا سيما في تفسير ابن جرير الطبري تجده يقول تأويل كذا كذا وكذا، تأويل الآية، يأتي بمقطع من القرآن ثم يبدأ في تفسيره، لكن يقول تأويله، ليس معناه تأويله تحريفه، إنما معناه تفسيره، تفسير القرآن بالمعنى الذي يدل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، الغلام هو الصغير. وهذا فيه دليل على العناية بالصغار وتوجيههم. إني أعلمك كلمات، كلمات يعني يسيرة، لكنها كلمات جوامع، لأن كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ككلمات غيره. وهذا فيه أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، فيؤخذ كلمات يسيرة أول شيء ثم ينمو ويزداد، وليس يؤخذ العلم دفعة واحدة.
هذا ما سبقت الإشارة إليه. أولا، هذا الغلام كان صغيرا، وهذا فيه عناية بالأولاد، لأنه ينبغي للوالد، لمن يشرف على بعض الأيتام الصغار إذا مات والدهم، أن يوجههم التوجيه الطيب في صغرهم، لأن التوجيه في الصغر له أثره البالغ، لأن ما كان في الصغر يحفظ ولا ينسى. وكلنا نعلم على أن السور التي حفظناها ونحن صغار ما زالت معنا، لكن الذي حفظناه ونحن كبار اليوم تحفظه بكرة يروح عليك. إذن التعليم في الصغر هو الأصل، وهو الذي يفيد المسلم، ويجب علينا أن نعتني بأبنائنا، والتقصير حاصل منا كلنا، وينبغي للمسلم أن يعمل بذلك. هذه الكلمات التي قالها المؤلف: علمك الكلمات، هي كلمات جوامع، أحفظ الله يحفظك، إلى آخر ما سمعتم في الحديث. أيضا هو لما ذكر هنا أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، هذا أيضا توجيه للطلاب، للطلاب الذين يستعجلون العلم ويريدون أن يكونوا علماء، وتجدهم في القنوات يلبس الواحد بشت ويبدأ يعلم الناس وهو مسكين حتى الآن ما تعلم الشيء الذي يمكن أن يعلمه للآخرين. فإذا حدث للناس شيء بسببه وأضل بعض الناس يكون إثمه وإثمهم جميعا عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا، على أن الإنسان إذا عمل شيئا أو أحدث شيئا فعليه مثل ذلك الوزر ووزر الآخرين الذين يرتكبون ذلك الخطأ. فينبغي لطلاب العلم أن يبدأوا بالتعليم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس، يعني شيئا فشيئا. وتعرفون الآن المناهج الموجودة في المدارس على هذا الأساس، أنتم تجدون أن في المدرسة الابتدائية السنة الأولى والسنة الثانية إلى آخره ليست اللي فيها مثل ما في الكلية، وإنما يبدأون بالأشياء الصغيرة التي يستفيد منها الطلاب ويتدرجون في العلم، عندك مرحلة ابتدائية، مرحلة ثانوية، متوسطة، ثانوية، كلية، دراسات عليا، إذا لا بد من الترتيب. والعلماء الذين وضعوا المناهج مشوا على هذا الأساس، أنه يبدأ بالشيء القليل الذي يفهم على مقدار السن، أي سن الطالب، وهكذا. إذا نقول للإخوة جزاهم الله خير لا يستعجلون على العلم بسرعة، وإنما يأخذونه شيئا فشيئا حتى الله عز وجل يلهيهم ذلك ويفقههم في الدين. نعم تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني احفظ دينه، واحفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه، واحفظ محارم الله باجتنابها، هذا حفظ الله.
يعني هذا ما دلت عليه هذه الكلمة احفظ الله، يعني تحفظ أوامر الله عز وجل وتعمل بها وتتجنب المحرمات وتعمل بما تستطيعه. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، والمنهي تنتهي عنه كلية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ننظر الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. أنت أمرت بالصلاة وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. الرسول قال: صلي قائما مثل ما نصلي الآن، ثم قال: فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، فيصلي بالقدر الذي يستطيعه، قائما أو قاعدا أو مضطجعا. بمعنى أن هذه الصلاة يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وينبغي للمسلم أن يتذكر ذلك. والمساجد لم تبنى إلا للصلاة، أي لصلاة الجماعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن صلاة الجماعة واجبة على المسلم حيث ينادى بها. ولا يقال لما تقول له الصلاة يقول لك المعبود باقي. المعبود هو باقي، ما حد قال لك أنه يموت، لكن هذا المعبود قال لك تصلي الظهر في الوقت الفلاني، والعصر في الوقت الفلاني، والمغرب في الوقت الفلاني. وتعرفون ذلك أنه في ليلة الإسراء والمعراج حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، إلى المكان الذي وصل إليه وخاطبه ربه وفرض عليه هذه الصلوات، فرضها 50 صلاة. حينما نزل إلى موسى عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره بذلك، فقال: إنني قد خبرت بني إسرائيل، أمتك لا تستطيع أن تقوم بذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كما في الحديث الصحيح كأنه يستشيره، قال: نعم. فأشار فعل به مرة أخرى إلى الله عز وجل، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلن 50 خمسا. وموسى عليه السلام طلب منه أن يعود أيضا ويطلب التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. يعني استحى من هذا التردد على الله عز وجل. فنادى مناد: أمضيت فريضتي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50، يعني أجرها بأجر 50 صلاة. لمن يرقد يسهر الليل إلى قرب الفجر وينام، إذا طلعت الشمس قام يصلي؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل في اليوم الثاني مباشرة وصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول وقتها بهذه الأعداد التي نصليها، أن تصلي المغرب 3 والفجر 2، العشاء والظهر والعصر صليها 4. إذن الرسول صلى هكذا بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات، وقال عليه الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن ينبغي علينا أن نحافظ على هذه الصلوات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، آمر رجلا فيجمع حطبا، وآمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية.
النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما بلغوا. الرسول عليه الصلاة والسلام هم بهذا، ما يهم بهذا على شيء اسمه سنة، إن فعلته تثاب وإن لم تفعله لا تعاقب. يعني ينبغي طلاب العلم أن يفهموا، يجدوا تعريفا في كتب أصول الفقه، السنة إثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليس المقصود به هذه، ليس المقصود به هذه السنة. السنة هذه من سنن الهدي، كما قال عبد الله بن مسعود في صلاة الجماعة: إنها من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين، يعني الرجل المريض يأتي بين رجلين حتى يوقف في الصف. ثم الأعمى الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس لي قائد يقودني للمسجد، في الطريق حفر، هل تجد لي عذرا؟ الرسول سأله قال: هل تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. تسمع حي على الصلاة؟ يقول: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. إذا يجب علينا أيها المسلمون أن نحافظ على صلاة الجماعة في المساجد حيث ينادى بها، لأن فيها الأجر العظيم. أولا هي ركن من أركان الإسلام، بل الركن الأول بعد الشهادتين، فيجب علينا أن نحافظ عليها، ونحافظ عليها جماعة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخالف ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يتساهل في صلاة الجماعة، وكما سمعتم العبارة، لما تقول له الصلاة يعني أذن المؤذن، يقول لك: المعبود باقي، معناه أنا في شغلي الآن، إذا كملت بعدين أصلي. هذا الكلام ما ينفع ولا يصلح. الله عز وجل حي لا يموت، الله طلب منك هذا؟ ثم لو فكر الإنسان بعقله قليلا لعلم أن الله عز وجل طلب من هذه الصلوات في هذه الأوقات. كم الزمن الذي تستغرقه هذه الصلوات؟ الزمن عندك الصلاة هذه في 24 ساعة، يعني في الليل والنهار، الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات كم تستغرق منك؟ ما يمكن تتجاوز الساعة، ساعة ونص، خليها ساعتين، والباقي لك، اعمل ما تشاء. إذا يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: احفظ الله، يعني احفظ دينه، واحفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه، واحفظ محارم الله باجتنابها، هذا حفظ الله.
لحظة لو سمحت.
تفضل.
أنا تركت كلمة المنهي عنه، يعني المأمور به تأتي منه ما استطعت كما سمعتم. المنهي عن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول يقول: إذا نهيتهم عن شيء فانتهوا. انتهوا يعني قطعا عنه كله. إذا نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن جميع المعاصي، هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أنتهي عنها؟ هل تستطيع تدعي هذه الدعوة؟ هذه الدعوة غير مقبولة. كل واحد يستطيع يحفظ لسانه عن الكذب وعن الغيبة، ويحفظ يده أن يتناول المحرمات، كل واحد يستطيع هذا. لكن المأمور به قد تستطيع وقد لا تستطيع. الحج ركن أركان الإسلام، لكن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسمعتم المثال في الصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. إذن الفرق بين المنهي عنه والمأمور به أن المأمور به فيه كلفة، لكن لا تكلف إلا الذي تستطيعه. المنهي عنه كل واحد يستطيع ينتهي، ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي. إذا قال هذا القول ما أحد يصدقه. هل في واحد يقول أنا ما أستطيع أترك الكذب؟ ما في أحد يقول هذا. لو ادعى هو كاذب، لو ادعى هذه الدعوة كاذب، لأنه يستطيع أن يترك الكذب. فينبغي للمسلم ألا يتكلم في أعراض الناس ونقل النميمة من هذا لهذا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال: إنهما لو يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، لأنه يعذب عليه بالنار. ما هما؟ قال: أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر لا يستثير من بوله. يجلس الإنسان يعني إما في المرحاض وإما في الهواء ويبول، والرشاش يأتي عليه. هذا الإنسان هذا عمل خفيف، لأنه يتساهل فيه الإنسان، لكنه يعذب عليه بالنار. ثم الكلام في أعراض الناس، يمكن نجلس مجموعة يشرب شاهي كما يقال، يتحدثون ويمشوا على أهل الحارة جميعا، جيرانهم فلان فيه فلان فيه فلان فيه فلان فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس بكبير، بمعنى ليس كبير على الإنسان ما يشعر به، لكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. إذا ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه إلا من الخير، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك وأمرنا أن نسكت، إن لم يستطع الإنسان يقول خيرا ولا فعليه أن يصمت، يعني إما أن تأمر بخير وإما تسكت، فالسكوت مقدور عليه، المأمور به إن استطعت الحمد لله، وإن لم تستطع فلا تؤدي للي تستطيعه. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: احفظ الله يعني احفظ دينه، واحفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه، واحفظ محارم الله باجتنابها، هذا حفظ الله، لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ، هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون، إنما المراد أنه يحفظ دين الله جل وعلا.
إذا بقيت 5 دقائق أو أكثر، في كثير يعني زوار نبغى نتحدث عن الزيارة، كم باقي من الوقت؟ شوف
باقي
ما؟ طيب 12 دقيقة وعشر دقائق خليها للزيارة.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا من قبل العبد، يحفظك هذا من قبل الله، فهو جزاء، والجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت الله فإن الله يحفظك مما تكره في دينك ودنياك، فهذه ثمرة حفظ الله وحفظ أوامره ونواهيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا تأكيد، تجده تجاهك، الأولى يحفظك، وهذه تجده تجاهك يعني أمامك، وفي رواية تجده أمامك، بمعنى أن الله جل وعلا قريب من عباده سبحانه وتعالى، وأيضا هو جل وعلا يبادر إلى مثوبة عباده، كما في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى أن الله يبادر سبحانه، يبادر بالإثابة لمن أطاعه. فحفظ الله جل وعلا له فائدتان: الأولى أن الله يحفظك، الثانية أنك تجد الله قريبا منك.
وهذه أكبر نعمة على المسلم، والحديث هذا كما تعرفون في صحيح البخاري ومسلم، البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فكل حديث رواه البخاري ما يسأل الإنسان هل هو صحيح أو غير صحيح، وكذلك مسلم. إذن هذه أحاديث في الصحيحين، فينبغي للمسلم أن يعمل بها لأنه يستفيد من ذلك إن شاء الله. اتفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا طلبت شيئا فاطلبه من الكريم المنان سبحانه، الذي عنده خزائن السماوات والأرض، ولا تسأل الناس. وسؤال غير الله على نوعين: الأول سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، كالذين يدعون الأموات ويستنجدون بالموتى ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، فيأتي أحدهم عند القبر ويقول: يا فلان أغثني، ويا فلان كذا وكذا، يا ولي الله اعطني كذا، وهذا شرك أكبر.
ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا، هذه الأشياء لا يقول الإنسان أنها موجودة في الكتب، بل هذا موجود في الدنيا، فكثير من الناس المساكين الذين عندهم عواطف ولكن لا يعرفون الطريق الصحيح إلى سؤال الله عز وجل، فيأتي عنده قبر السيد هذا الذي يأتون له بالذبائح ويذبحون عنده ويعملون الأعمال التي يعملونها وكلها شرك بالله تبارك وتعالى، فيسألونه ما لا يقدر عليه إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي أحد بعد موته، رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع للناس يوم القيامة حينما يبعث ويكون حيا في ذاك الوقت، فينبغي المسلم أن يعلم على أنه لا يجوز أن يسأل أي ميت، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا موتى ولا أولياء ولا صالحين، هؤلاء كلهم يسألون الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صار ذاك الجدب على هذه البلاد وتأخرت الأمطار، يعني طلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان في هذا المسجد وتأخرت الأمطار، ودخل رجل ورسول يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال. ما هي الأموال في ذاك الوقت في ذاك الزمن؟ الإبل والبقر والغنم، وكذلك المأكولات هي من الزراعة. هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، فطلعت سحابة خلف هذا الجبل على يميننا الذي يسمى سلع، سحابة صغيرة مثل الترس، فارتفعت في السماء ثم نزلت الأمطار عليهم وما زالوا في المسجد، ما خرجوا إلا والأمطار نازلة عليهم. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، والإنسان بطبيعة حاله إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. حينما كثرت هذه الأمطار خربت الديار، فجاء ذاك الرجل أو غيره في الأسبوع الثاني فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني الأمطار مستمرة ليل ونهار لا يرون الشمس، فخربت البيوت ولا سيما في ذاك الوقت كيف وضعها. فرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. فتفرقت الشمس، اتفرقت السحب وخرج الناس يمشون في الشمس، فصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية، فتأتي السيول لا تضرهم يستفيدون منها. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار مثل ما صار في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسمي ذاك العام عام الرمادة، يعني لشدة القحط واحترقت الأشجار حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم صلاة الاستسقاء، خطب، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ نسمع الحديث في صحيح البخاري، قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حال حياته مثل ما سمعتم هذا الحديث، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام فدعا فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. طيب لماذا عدل عن الرسول وما قال بجاه رسول الله، وهو يعلم أن رسول الله أفضل من البشرية كلها، وهو يحبه المحبة المعروفة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عدل عن ذلك والصحابة متوافرون جميعا لم يقولوا له لماذا ما تقول بجاه رسول الله وهو أفضل من العباس، لأنهم يعلمون أن هذه الشريعة الإسلامية هكذا، وهكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول الذي يقوله هؤلاء الآن كثير من الناس يضيعون على الآخرين دينهم، ويقولون توسلوا بالصالحين. التوسل ليش معنا بالصالحين؟ تتوسل بدعائه، إذا كان في رجل صالح موجود وتعرف أن الرجل تقي تدعو وتطلب منه أن يدعو الله لك والله يستجيب دعاءه. أما تأتي إلى صاحب القبر فتدعوه من دون الله، إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لماذا عدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه أفضل من العباس ومن الناس جميعا من الأنبياء جميعا؟ إذن عدل عن ذلك لأن هذا هو التشريع، هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يلبسون على الآخرين يقولون الرسول حي في قبره، نقول نعم حي في قبره، لكن حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. الصحابة اختلفوا، ما جاءوا إلى الرسول وقالوا يا رسول الله أعطنا كذا وعمل لنا كذا وحنا عندنا مشكلة، ما حد جاء من الصحابة، اختلفوا الصحابة حتى وصلوا إلى حد الحرب فيما بينهم في قضايا معينة، وكل الطلاب يعرفون هذا، العلماء يعرفون هذا. إذن ما جاءوا إلى الرسول وقالوا يا رسول الله من هو على الحق نتبعه ونترك الآخر، لأنهم يعلمون على أن هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، ورسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع لنا حينما يبعث. كثير من الإخوان الزوار الآن يزورون، الزيارة مشروعة وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها هذا المسجد. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني الذي يريد الأجر والثواب في هذه الدنيا كلها لا يجوز له أن يذهب إلى غير هذه الأماكن الثلاثة: الكعبة وهي قبلة المسلمين، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي نحن فيه الآن، والمسجد الأقصى الذي يعمل فيه اليهود ما يعملون بسبب تقصير المسلمين. هذه الأماكن تضاعف فيها العبادة. أنت شددت من بلدك رحلك، ينبغي أن تشد رحلك إلى هذا المسجد من أجل أن تصلي فيه هذه الصلاة، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. الرسول أخبر أن الصلاة في هذا المسجد أجرها أجر ألف صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا. إذن أنت إذا وصلت المسجد ماذا تصنع؟ حينما تدخل المسجد أول ما تبدأ به تحية المسجد. الرسول يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن أنت تبدأ بتحية المسجد. إن جيت والناس يصلون في فريضة فتصلي معهم، جيت في غير وقت الفريضة فتصلي ركعتين، ثم تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا كلامي حتى تعرفون أن من يقول أن فيه جماعة يمنعون من الذهاب إلى قبر الرسول تعلمون أنهم يكذبون، يكذبون على الآخرين. تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت، فإذا وصلت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أفعاله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع، عام مما يستطيع عمل شيء، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا كل واحد يستطيع أن يقوله. إذا أردت أن تدعو ما تتجه إلى القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، اتجه إلى القبلة. أنت في الحجرة، أمام الحجرة، أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدما تسلم عليه وأنت مستقبله، بعد ذلك تتجه إلى القبلة وتدعو بما تشاء، تطلب من الله عز وجل ما تشاء، وتقول: اللهم شفع في نبيك. ما تقف عند قبر الرسول تقول: اشفع لي يا رسول الله، لأن الرسول الآن ما يشفع لك في هذه اللحظة، هو الآن ميت، والموت كتب على الناس جميعا. وحينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أصابته تلك المصيبة، وهي أصابت المسلمين جميعا، لكن أصابته الدهشة لما قيل الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، أخذ سيفه ويقول: ما يقول هذا للمنافقون، من يقول رسول مات أنا أضربه بسيفي هذا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه من السنح، السنح يعني العوالي اللي كان فيها، فجاء ولم يكلم عمر وهو يتهدد الناس في المسجد، جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن أبا بكر هو أبو عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، التي يطعن فيها الرافضة وبرأها الله فوق سبع سماوات. اقرأوا 13 آية في سورة النور، برأ لها رضي الله عنها وأرضاها. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت بأبي أنت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. ثم خرج ولم يتكلم مع عمر، عمر تهدد الناس، مسجد مملوء. جاء وطلع المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الآية لما قرأها عمر بن الخطاب سقط على الأرض، وصار الصحابة كلهم يترون هذه الآية كأنهم لم يسمعوها إلا في ذلك الوقت. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابته هذه الدهشة، وهي مصيبة ما في شك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مات. حينما أرادوا أن يدفنوه، أين يدفنونه؟ لأن كثير الآن من الناس في هذه الدنيا عندهم قبور في المساجد، ويجيبون بعض الشيوخ يدفنون في المساجد، ويقولوا للآخرين إذا قالوا: لماذا تصنعون هذا؟ قالوا: الرسول في المسجد، الرسول في قبره في المسجد، وكذلك أبو بكر وعمر. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته. اسمعوا الحديث: حينما توفي واختلف الصحابة أين يدفنونه، روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لأنه حينما اختلفوا قال نذهب به إلى مكة حيث هاجر أو إلى بيت المقدس حيث الأنبياء. لما روى هذا الحديث انتهى الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. ماذا صنع الصحابة؟ المكان الذي توفي فيه حفروا له في هذا المكان ثم دفنوه فيه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في المسجد. ينبغي لطلاب العلم أن يبينوا للآخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. لما عملوا التوسعة عملوا الاحتياطات المعروفة يعرفها طلاب العلم حينما يرجعون للكتب التي تطرقت لهذا الموضوع. الذي أريد أن أقول على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وكذلك أبو بكر وعمر، وعمر تعرفون قصة قتله عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه، حينما جاء ذاك المجوسي وطعنه، أبو لؤلؤة المجوسي وطعنه وهو في الصلاة يصلي بالناس، وتبينت أن الطعنات قاتلة لما شربوه سقاه باللبن طلع من الطعنة، فأرسله أي أرسل عبد الله بن عمر وقال اذهب إلى عائشة أم المؤمنين سلم عليها وقل لها عمر الخطاب يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فأنا الآن لست بأمير. فذهب إليها وجاءوا هي تبكي، كما تعرفون المسجد والحجرة لاصقة في المسجد، جاءوا هي تبكي لأنها سمعت القصة، سمعت الذي حدث، فسلم عليها وبلغها هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. إذن لما رجع سأله عمر ماذا، ما هو الخبر، فبشره بأنها وافقت. أيضا احتياطا منه رضي الله عنه وأرضاه قال إذا نقلتموني على النعش، إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى الباب فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا موجود، فإذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا واستأذنوا مرة أخرى فأذنت. إذن دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبيه، ولهذا تحقق فيه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول في الأحاديث الصحيحة دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. في ماذا؟ كانوا في مصالح المسلمين، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول هذا القول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذا المكان وسيجمع الله بينهما يوم القيامة إن شاء الله. إذن ينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن قبر الرسول وأبا بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. العلماء بينوا على أنه إذا دفن إنسان في مسجد فهذا الإنسان هو الذي يخرج ويذهب به إلى المسلمين فيدفن معهم. إذا بني المسجد على قبر فيهدم المسجد، يعني القاعدة المعتدي والمعتدى عليه. إذا كان المسجد موجودا وجاء جماعة بشخص معهم ودفنوه في المسجد ماذا يصنع به؟ الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. قال عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. إذن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا جيء برجل ودفن في هذا المسجد مهما كانت درجته من العلم ينبغي أن يخرج ويكون مع المسلمين والمسجد يبقى كما هو. إذا كان القبر موجودا وجاء أهل الحي وبنوا هذا المسجد على القبر، هذا المسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه. فهمنا القاعدة هذه؟ هكذا العلماء يقولون في مثل هذه القضايا. إذا كان القبر موجودا وبنوا أهل الحارة هذا المسجد على القبر فالمسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه. وإذا كان بالعكس أدخل هذا الرجل ودفن في المسجد يندع ينبش قبره ويكون مع المسلمين. إذن الذي يريد أن أبينه للإخوان جزاهم الله خير أن ينبه إخوانهم الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويحتجون بقولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. الزيارة الآن، زرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمنا عليه ودعونا الله عز وجل أن يشفعه فينا، ما نقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول اللهم شفع في يا رسولك. كذلك نسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر، السلام المعروف على الجميع. ثم بعد ذلك ترجع إلى المسجد تصلي فيه ما تشاء، ما تيسر لك. إذا أردت أن ترجع للرسول مرة أخرى، يعني تسلم عليه، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن زين العابدين روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبيه عن جده حينما رأى رجلا يتردد على نفس الحجرة قال ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت في هذا العالم في أي مكان كنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة تنقل، فيه ملائكة كله بهذا أن يبلغوا سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره، فهذا يكون فيه حرج في هذا الدين، وهذا الدين يسر. بعض الجماعة يرسلون مع المسافرين سلمونا على الرسول، قد ينسى الإنسان، قد يموت ويحرم نفسه من الأجر، عليه أن يصلي عليه في مكانه. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام وواحد هنا يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث الذي لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ما معنى تجعلوا بيوتكم قبورا؟ أي صلوا فيها النوافل وقروا فيها القرآن، ولا تجعلوها مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.